الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو جعفر رحمه الله: تفسير سورة سأل سائل. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. قال أبو جعفر: اختلفت القراءة في قراءة قوله سأل سائل، فقرأته عامة قرأت الكوفة والبصرة سأل سائل بهمز سأل سائل، بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب الله بمن هو واقع. وقرأ ذلك بعض قرأة المدينة سال سائل، فلم يهمز سال ووجهه إلى أنه فعل من السيل. والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ بالهمز لإجماع الحجة من القراءة على ذلك، وأن عامة أهل التأويل من السلف بمعنى الهمز تأولوه. ذكر من تأول ذلك كذلك وقال تأويله نحو قولنا فيه، وساق بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن عباس قوله: سأل سائل بعذاب واقع، قال: ذاك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وساق بإسناده عن ليث عن مجاهد: إن كان هذا هو الحق من عندك قال: سأل سائل بعذاب واقع. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله جل وعز: سأل سائل، قال: دعا داع بعذاب واقع، قال: يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: سأل سائل بعذاب واقع، قال: سأل عذاب الله أقوام، فبين الله على من يقع على الكافرين. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة قوله: سأل سائل، قال: سأل عن عذاب واقع، فقال الله: للكافرين ليس له دافع. وأما الذين قرأوا ذلك بغير همز فإنهم قالوا: السائل واد من أودية جهنم. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله سأل سائل بعذاب واقع، قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنم يقال له سائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة مكية باتفاق، مكية باتفاق، وسنناقش أثر هذا عند قول مجاهد إن شاء الله، لننظر أو نحلل قوله، لأنه استشهد بآية في سورة الأنفال، وسورة الأنفال مدنية. كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر الاختلاف في القراءة لأنه يبنى عليها المعنى هنا، وذكر أن القراءة اختلفوا على وجهين في القراءة، فبعضهم قرأ سأل سائل، وبعضهم قرأ سال سائل. ولو تلاحظون الذين قرأوا، لأنه ذكر عن بن زيد أنه قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم، وبن زيد مدني، وهذه القراءة لسال سائل قراءة نافع المدني، وقد نسبه في المحرر الوجيز نسب هذا القول إلى زيد بن ثابت، فإن يكن فهي على قراءته، لأن زيد بن ثابت أيضا مدني، فكانت تكون قراءة المدنيين مشت على هذا التفسير الذي ذكره زيد بن أسلم كما سيأتي. في قوله سأل سائل ليس هناك أشكال، لأن المراد به السؤال المعروف، لكن سال سائل إما أن تكون بمعنى سأل وجاءت على ماذا؟ على التسهيل، أو تكون من سأل يسأل أيضا من السؤال ويكون فيها أيضا تسهيل. على ذي الوجهين تكون قراءة الجمهور مثل هذه القراءة، والمعنى هو نفس المعنى الذي سيرد إن شاء الله الكلام عليه. أما الوجه الثالث فإنه يكون من السيلان، يعني سال يسيل، فكان المعنى الآن وهو قول ابن زيد نعم حكاية نعم معلم سال سائل، يعني كأنه سال واد بعذاب الله، يعني كأنه هذا الوادي سال وفيه ماذا؟ عذاب الله والعياذ بالله، كما قال هنا أنه هو واد في جهنم، يعني سائل على أنه واد في جهنم، يعني سال الواد المسمى سائل بعذاب الله، يعني متلبس بعذاب الله سبحانه وتعالى. واضح الآن؟ هذا على قراءة المدنيين وهو المعنى الذي ذكره ابن زيد. فإذا يكون الآن عندنا وجهان في المعنى على القراءتين، وجهان في المعنى على القراءتين، وأيضا القراءة الثانية تحتمل تكون مثل القراءة الأولى، مثل القراءة الأولى. الطبري رحمه الله تعالى لما جاء رجح قراءة الهمز واحتج بإجماع الحجة من القراءة. لماذا؟ لأنه يقول اختلف القراءة في قراءة، فقرأ عامة قراءة الكوفة والبصرة، ثم قال وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة. طبعا عندنا الذين قرأوا قراءة المدينة نافع، وكذلك معهم بن عامر الشامي وأبو جعفر أيضا المدني قرأوا ثالثاي. فإذا نلاحظ الآن أنه لم يذكر ابن عامر الشامي. لماذا؟ لأن قراءة ابن عامر الشامي عنده ضعيفة، قراءة ابن عامر الشامي عند الطبري ضعيفة، ولذا لا يحتج بها، يعترض عليها. وكما سبق لما ذكرنا هذا كلام سابقا نعيده لمن لم يكن يسمع، أن نقول المسألة مرتبطة بالأسانيد، فكانت هي بالنسبة للأسانيد عند الطبري لا تقوم عنده قراءة ابن عامر من جهة الإسناد فردها. طبعا عند غيره معروفة الأسانيد ومعروفة رجالها فيحتج بها، لكن يجب أن ننتبه أن هذا الإمام رحمه الله تعالى لم يكن يصدر عن جهل عن هوى في رد هذه القراءة. فيأتي زاعم معاصر ويقول القراءة المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري والرد عليه، هذا خطأ. ابن جرير الطبري لا يرد قراءة متواترة، هذا جهل من يقول بهذا الكلام. الطبري لا يرد قراءة متواترة، لو ثبتت عندنا متواترة ما ردها، فكيف تزعم أنت عليه أنه يزعم أنها متواترة؟ كانك تقول أنت أن الطبري يعلم أنها متواترة ومع ذلك إيش يردها؟ يعني هل الطبري رحمه الله تعالى حاجات علمه وصل لهذه الدرجة؟ لا، إنما المسألة مرتبطة بماذا؟ بالأسانيد. فالإسناد الذي عنده عن ابن عامر فيه رجل مجهول فاعترض على قراءته، ولذا لا يكاد يذكرها إلا من باب إيش؟ الاعتراض. صار عندنا الآن إذن قرأت بعض قراءة المدينة. فإذا عامة قراءة الكوفة والبصرة أمام بعض قراءة المدينة، وهو عنده كما سبق أيضا ذكر من قواعده أن قول مخالفة الواحد والاثنين لا يعتبرها ويعتبر ما سواها ماذا؟ إجماعا. ولهذا قال لإجماع الحجة من القراءة على ذلك. قد يقول قائل كيف يقول إجماع الحجة ويقول أن في خلاف؟ بعض الناس ما يفهم منهج الطبري رحمه الله تعالى في معنى الحجة في معنى الإجماع. الإجماع هو عند بعض المتأخرين اللي يسمونه قول الجمهور، لكن القول الأغلب يعني قول الجمهور لما يخالف فيه واحد واثنين، يعني قال الجمهور كذا وخالفهم فلان وفلان، فمخالفة الواحد والاثنين عند الطبري لا تخدم عنده الإجماع، ولذا ينص على الإجماع عنده. طيب أيضا احتج بأن عامة أهل التأويل من السلف بمعنى الهمز تأولوه، يعني تأويلهم تفسيرهم جاء على قراءة ماذا؟ الهمز. لو نظرنا إليهم سنجد أن ابن عباس ومجاهد وقتادة وكذلك معه الحسن البصري، يعني مكيون مدنيون بصريون كلهم ساروا على ماذا؟ على قراءة سأل سائل. لم يرد على قراءة سأل سائل على أنه واد في جهنم إلا الحكاية حكاية عن ابن زيد. فمن الجهة العلمية الآن تصرف الطبري صحيح ولا ما صحيح؟ من الجهة العلمية صحيح، لكن النتيجة التي وصل إليها لسنا ملزمين بها، فنقول لا، القراءة الثانية صحيحة ولها أوجه. فيجب أن نفرق بين أن نفهم منهج المؤلف، منهج الباحث العالم وتوصله لهذه المسألة أنه صحيح من ناحية الأسلوب العلمي الذي سلكه وليس عليه غبار يسلكه كل عالم، لكن النتيجة نقول لا، إن النتيجة توصل إليها الطبري ليست بالنسبة لنا هي المقبولة، لأن هناك علم آخر غير موصل الطبري يثبت هذه القراءة ولها معنى آخر حكاه أيضا العلماء. بقينا الآن إذا احنا حللنا بهذا التحليل، فنقول الآن هل من حكي عنه أن سال سائل على أنه وادي مجان، هل الأولى أن نفسر به، أو أن نحمل سال سائل على المعنى الذي ذكره الجمهور؟ عملنا هنا الآن أيهما أولى؟ قد يقول قائل ألستم تقولون إن التأسيس أولى من التأكيد؟ فأين التأسيس؟ أن نقول قراءة سال سائل بمعنى وادي مجان فيكون معنى جديد، ليس كذلك؟ سنقول هذا القاعدة صحيحة، لكن نحتاج إلى ثبوت أن في جهنم واد اسمه ماذا؟ سائل، فنحمل عليه هذه القراءة. فإذا أنا أقول الآن إن الصواب أن نحمل القراءة الثانية على القراءة الأولى، إن من باب ماذا؟ التسهيل، ونحملها على القراءة الأولى، لأن عامة تفسير السلف على هذا مثل ما ذكر الطبري. والأمر الآخر أننا نحتاج ثبوت عن معصوم، ثبوت وادي في جهنم اسمه سائل، اسمه ماذا؟ سائل. فلا نحتاج أو لا نحتاج بقاعدة التأسيس أو من تأكيد في هذا المقام، في هذا المقام واضح الآن قضية هذه القراءة الأخرى. فإذا أنا أرى أن حملها على القراءة القراءة الأخرى الأولى أولى من تأسيس معنى جديد، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثبوت مثل هذا الخبر الغيبي عن معصوم. وكما تلاحظون ابن زيد يقول قال بعض أهل العلم، من هو؟ الله أعلم. فيبقى مثل هذا الخبر يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثبوت. سم القول هذا من أي جهة ضعفه؟ جيد، يعني يحتاج بالسياق، يحتاج ماذا؟ بالسياق. لكن هل بالفعل السياق يمنع المعنى الأول؟ ما يمنع، لو تأملنا ما يمنع المعنى الأول. السياق في الحقيقة لا يمنع المعنى، لا يمنع المعنى الثاني ذكره بن زيد أو نسبه إلى جماعة، لو تأملته ما يمنع. السبب النزول يحتاج إلى ثبوت اللي ذكره قتادة، يعني أشار إليه، فعموما القول فيه غرابة، ماذا بليه بن جرير بن كثير صحيح، لكن قد كنت تريد العلة التي اعتمد عليها. طيب
كلام زيد كان
بن الزمخشري توفي سنة 538، ولا زال في هذا القرن اللي عاش فيه الزمخشري لا زال قضية رد القراءات موجود، قضية رد القراءات ما زال موجودا، يعني في هذا العهد، والاختيار في القراءات ما زال موجودا. هذه المسألة الحقيقة دقيقة ما ودي ندخل فيها، لكن أحب أن ننتبه إلى أن الحجة التي اعتمدها العلماء في ضبط القراءات، الحجة التي اعتمدها العلماء في ضبط القراءات هي التي سولت لبعض العلماء أن يرد أو يعترض على بعض القراءات. فرده من جهة ماذا؟ ليس من جهة الرواية، وإن من جهة إيش؟ الدراية للغة. بمعنى أن رد الزمخشري لقراءة ابن عامر رد لغوي، لأنه يرى الحمد لله اللي منصفاكم، لأنه يرى أن الصواب النحوي الذي يتكلم بالعرب هو كذا، فجعل هذا حكم، مثل ما جعل المبرد قبله، المبرد قبله يقول له سمعته قارئا في الصلاة يقرأ بقراءة حمزة تقول الله لسان النبي والأرحام لوضعت نعلي في إبطي وقطعت الصلاة. المبرد في 285، يعني قبل، يعني معاصر بن جرير وقبل الزمخشري بكثير، لكن هذه الفكرة كانت موجودة. ولهذا أنا أقول من المهم جدا أننا نبحث بالنظر التاريخي وليس بالتقعيدات التي حصلت عندنا نحن. عشان نعذر العلماء ننظر النظر التاريخي. ما هي فكرة النظر التاريخي؟ أنه الآن في مثل هذه القضية نحن نعتذر لهم ولا نقبل قولهم. يعني نعتذر لهم ولا نقبل قولهم ولا لا؟ يعني هذه النتيجة نجد نصلها. لكن لا يمكن أن يكون رجل بمثابة المبرد رحمه الله تعالى، يعني عالم أهل البصرة في زمانه، يقول مثلا قول اعتباطا أو جهلا. لا، عنده شبهة، فلابد أن ننتبه لهذه الشبهة. ما نأتي أن نجازف وننكر على المبرد أو حتى على الزمخشري ومتأخر، إنما نقول إن السبب هو أنهم قعدوا قواعد النحو وجعلوها أصلا نحتكم إليه وارتضاها جمهور كبير من الناس، ليس هو فقط، ارتضاها جمهور كبير من الناس، يعني جمهور أهل البصرة ارتضوا هذه القواعد، صاروا يحكمونها في كلام العرب حتى. ولهذا لو ترجع عند إلى دراسة علم النحو ومثلا في القياس وغيره، كيف نشأ القياس عند أهل البصرة وكيف أصلوا أصولا ثم قالوا إن غيرها يكون شاذا، حتى أنهم أحيانا قد يأصلون أصلا ويزعمون غيره شاذ، وهو يأتي كثير في القرآن، أو يزعمون أنه شاذ ويأتي كثير في لغة العرب، واعترض عليهم بعد ذلك. لكن أقول أنه مهم أن ننظر للمنهج التاريخي الذي سار عليه هؤلاء، فلهم قاعدوا هذه القواعد واحتكموا إليها، فنحن نعذره من هذه الجهة لكن لا نقبل قوله. نقول إشكالية هي أن هؤلاء قاعدوا هذه القواعد وجعلوها حكما بناء على أن هو الأفشى في لغة العرب، وأن ما خالف الأفشى فهو قليل أو شاذ، وأنه لا يمكن عندهم لا يتصور أن القرآن ينزل على القليل أو الشاذ، إن ينزل على القليل أو الشاذ فيخطئ ابن عامر، يخطئ ابن عامر كفرت هو الآن، ويقول ابن عامر يكون احتمال الخطأ عليه عنده بالنسبة له، احتمال الخطأ عليه وارد بالنسبة له هو، بناء على الشبه اللي عنده في قضية القواعد. نحن لا نعكس الموضوع، نقول لا، ما دام ثبت القراءة وارتضاها جمهور القراء، لأن جمهور القراء هو المرجع، فإن على اللغويين والنحويين أن يستفيدوا منها ويجعلوها أصلا عندهم. هكذا التقرير، والذي حصل في القرن تقريبا السابع أو الثامن، وبرز بعدها أو بدأ يثبت بعدها قضية أن القراءات تقريبا استقرت استقرارا تاما، وما صار فيه قضية المناقشة فيما يتعلق بالاحتجاج القراءات مثل ما كان قديما. بمعنى أنه لو بحث الاحتجاج القراءات قبل أبي حيان والاحتجاج القراءات بعد أبي حيان سيلاحظ في فرق شاسع. يعني بعد من أبي حيان وبعده بدأت قضايا الاحتجاج تقل شيئا فشيئا، وتجعل القراءة أصلا، تجعل القراءة أصلا. هذا النظر التاريخي مهم. مشكلتنا ما هي؟ أن ننطلق من تقعيدات حصلت عندنا، أن هذه قراءة متواترة، أن القراءة هيش متواترة، وبناء ذلك نقول إن المبرد قد أنكر قراءة متواترة. أنا لا أرى هذا أسلوبا صحيحا، لأنه هل هي ثبتت عنده أنها متواترة فأنكرها؟ لم تثبت عنده متواترة حتى أنكرها. ثم ننظر نظر آخر، ما هو سبب إنكار هذه القراءة اللي قلت لك أنا قبل قليل، التقعيدات هذه. ولهذا أقول من باب الفائدة إن علماء البصرة رحمهم الله تعالى قد شابهوا المعتزلة في تقعيد القواعد، فالمعتزلة قعدوا قواعد عقلية وحاكموا القرآن عليها، بمعنى أن أي آية تأتي مخالفة للتقعيدات العقلية عندهم يؤولونها، تمام؟ هذه معروفة عند المعتزلة. كذلك البصريون وغالب البصريين معتزلة أيضا قاعدوا، طبعا من نحاة البصرة، قاعدوا قواعد القواعد النحوية وجعلوها حجة يحتكمون إليها في كلام الله وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب أيضا، وهذا كما قلت شذذوا وضعفوا إلى آخره. فنفس الأسلوب التفكير المنطقي واحد، التفكير المنطقي عند المعتزلة في جعل العقل أساسا هو نفس التفكير المنطقي عند علماء البصرة الذين قاعدوا قواعد واحتكموا إليها. ولذا كان أهل الكوفة أوسع منهم مذهبا في هذا، فكانوا يقبلون ما تنوع من لغة العرب ويجعلونها إيش لغات ويقبلونها. هذا فرق بين أهل البصرة وأهل الكوفة. طبعا لما نقول البصرة ليس كل أهل البصرة، وإنما من يعني بعض من قعدت قواعد يعني على يديهم واستمرت بعد ذلك. قد نجد بعض أهل البصرة يستخدم نفس الأسلوب الكوفي. نعم نعم لا بد الحقها. لو قلنا سال سائل ممكن نعم سال سائل نعم سائل من السيولة نعم ممكن صدقت. طيب نعم قراءة ابن عباس سال سيلم. طبعا هذا جيد، هذا يعني يؤيد هذا المعنى، لكن يبقى أنه هل هو واد في جهنم يعني يسمى سائل أو سال سيلم بعذاب واقع للكافرين من دون أن يكون المراد أنه إيش وادي بعينه يسمى إيش سائل. أي نعم. طيب عندنا الآن في ميت
قراءة تحتاجنا
لابن عباس هي محكية عموما، هي محكية يعني يستانس بها ليست حجة الآن،
لأن أعرضها ما حكى الطبري عنه هنا
عن ابن عباس
إيه؟
في أن إيش
سأل سائل قال لك سؤال الكفار عن عذاب الله
جيد، لكن قد يقول لك قائل هو يعرف القراءة فحمل هذه على معنى وهذه على معنى، هذا محتمل
عنه ما ورد عنه المعنى الثاني،
لم يرد عنه صحيح، هو يعني لم يرد عنه نقول انه يضعف لكنه ما زال في احتمال
في احتمال، اقصد انا القرطبي ذكرها
القرطبي وابن عطيه يعني. ابن عطيه وابن عطيه عن ابي حاتم في الغالب
عليك.
ابي حاتم السجستاني في الغالب
حاتم.
طيب الان في تاول السلف رحمه الله تعالى اللي سال سائل لو تاملنا قولهم الان لاحظوا هذا الاسلوب يعني بناء النحو على كلام السلف. احنا الان لو جئنا نظرنا كلام السلف لو قلت لكم ابنوا نحوا على كلام السلف ما نفهمه ما نستطيع. ليه؟ لان التحليل النحوي عندنا ضعيف، التحليل النحوي يعني عند الطلبة مع الاسف ضعيف، واحيانا قد يكون النحو في رتبة المكروه عند بعضهم، ها هذه مشكلة. لكن لو كان التحليل النحوي عندنا جيدا لوجدت نوع من المتعة في التعامل مع قول السلف وتركيب القضية النحوية عليها. احنا الان نحتاج الى ان نفهم المسألة النحوية، بعد ما نفهمها نجي كلام السلف ونفهم التركيب النحوي من خلال كلام السلف. الان على قول ابن عباس سأل سائل قال ذاك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع، تمام. مجاهد قال ان كان هذا هو الحق من عندك قال سأل سائل بعذاب واقع. ثم روى مجاهد أدق منها قال سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة قال وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الآن على قول مجاهد هل عن آسف على قول ابن عباس هل سأل سائل بي بمعنى عن ولا لا؟ بمعنى عن على قول من؟ ابن عباس. على قول مجاهد الآن ماذا فعل؟ ضمن سأل فعل دعا، يعني سأل داعيا بعذاب، يعني كانوا دعا بعذاب، أن تقول دعوته بعذاب عليه هذا هو المنطق ولا لا؟ لكن سألت بكذا بمعنى سألت عن كذا، لأن سألت بكذا من عن كذا هذا يكون فيه قلب اللي هو تناول حروف الجر. بمعنى الآن إذن عندنا الآن أن هذه متعلقة بقضية هل حرف الجر متناوب، على قول ابن عباس واضح أنه التناوب ولا لا، وعلى قول مجاهد بالتضمين، وعلى قول مجاهد بالتضمين. طيب أيهما أقوى؟ السمين الحلبي رحمه الله تعالى يقول الأول، يقصد التضمين طبعا عنده لأنه حكى التضمين الأول في كلامه، هو يقول الأول أولى قاعدة، قال لأن التجوز في الفعل أولى منه في الحرف لقوته، التجوز في الفعل أولى منه في الحرف لقوته، يعني الحرف أقوى من الفعل، التجوز في الفعل أولى، وهذه قاعدة وهي تخدم التضمين، تخدم التضمين. طيب هذا الأسلوب اللي أقول لكم التركيب احنا قد ما ننتبه له، يمكن نقرأ ما ننتبه له، لكن لما نقرأ من الكلام السمين الحلبي قد فصل في هذا ومن أفضل من فصل في هذا، ثم نرجع كلام السلف فاتضح لنا إيش المسألة، أن قول ابن عباس جعل التعاقب وقول مجاهد جعل التضمين. طيب نرجع لكلام مجاهد الآن رحمه الله تعالى، قوله سبحانه وتعالى إن كان هذا هو، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا في سورة إيش الأنفال، سورة الأنفال المدنية والمكية. طيب وسورة سأل سائل باتفاق إيش يعني، هذيك باتفاق مدنية وهذه باتفاق مكية. الآن كيف حمل الآية المكية على الآية إيش المدنية، في إشكال وما في إشكال؟ طيب فكيف حله إذا كان إشكالا؟ لا، أو أن الحدث مكي أحسن، حدث مكي، الحدث مكي، وكان نزوله أين؟ في المدينة. واضح الآن؟ طيب هل هناك دعاء آخر دعا به الكفار غير هذا؟ هل دعوا في حضور الثواب؟
وقالوا ربنا عجل لنا
قطنا، نعم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وهذا في سورة صاد من أوائل ما نزل، يعني يقال إنها كانت في طلبهم من النبي طالب أن يرد محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فهذا أيضا دعاء، يعني دعوا بماذا؟ بتعجيل العذاب. مثل هذا سأل سائل بعذاب واقع، يعني كانوا دعا بتعجيل العذاب. فإذا نقول الآن إن قول سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع، أنه إذا دعا بتعجيل العذاب مثل ما يقول مجاهد، فإن له شواهد في القرآن، له شواهد في القرآن من فعل الكفار أنهم دعوا بالعذاب. فكان الله سبحانه وتعالى يقول سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل داعيا بعذاب، داعيا بعذاب، فنقول هو واقع للكافرين. سنأتي الآن تحليل طبعا اللام فيها، لكن كان يقول هذا العذاب الذي يسألونه هو واقع، يعني قادم حاضر لا محالة، وهو لمن؟ للكافرين، وليس له دافع، ليس له دافع، وهذا العذاب من الله سبحانه وتعالى. إذن الآن يكون يتفكك لنا قول مجاهد رحمه الله تعالى ومعناه، والتضمين الذي ذكره مجاهد أيضا في هذا القول. أما قول قتادة فله تحليل آخر ذكره الزمخشري، يعني تحليل آخر ذكره الزمخشري، وعلى ما يسمى بالاستئناف البياني، اللي هو كان قال سأل سائل بعذاب واقع، قال سأل عذاب الله أقوام، فبين الله تعالى على من يقع، قال سأل سائل بعذاب. طيب ما شأن هذا العذاب؟ قال إنه واقع أينام للكافرين، فكان هذا معناه، يعني كان ما يسمى بالاستئناف البياني، سأل سائل بعذاب. طيب ما شأنه بعد ذلك، يعني لما يسأل هذا؟ قال كأنه قال يقع على الكافرين. وهكذا فهم الزمخشري كلام قتادة، فيكون عندنا وجه ثالث أيضا مرتبط بمسألة نحوية. هذا أيضا مروي عن الحسن، يعني يكون أيضا عن الحسن البصري، وكثيرا ما تشترك أقوال الحسن وقتادة، لأن قتادة تلميذ للحسن. أما قول الزيد فقد انتهينا منه فيما يتعلق بالقراءة الأخرى.
شيخ ليش تمنى في معنى قول ابن عباس
اللي هو
قول قتادة؟
كيف؟
لأن في رواية معمر قال سأل عن عذاب واقع.
نعم، لا هو في رواية ما أدري اللي اعتمد عليها الزمخشري وتنوقلت، ليست كالرواية التي عندنا الآن هنا، يعني الرواية لو تكرمت أخرجها من خلال الكتاب. هنا يقول قال الزمخشري وعن قتادة سأل سائل عن عذاب الله بمن ينزل وعلى من يقع، قال فنزلت، قال إيش فنزلت، هذا قول آخر من كلام قتادة، لكن ما أدري من أين نقله، من أين نقل هذا الكلام. نعم التناوب ممكن هو وجهان احتملان، لكنه أيهم أبلغ وجه التضمين، لكن لا يرد على من قال بالتناوب إطلاقا، لأنه قول يعني كثير من العلماء. نعم تقرأ شيخ.
وقوله بعذاب واقع يقول سأل بعذاب للكافرين واجب لهم يوم القيامة واقع بهم، ومعنى للكافرين على الكافرين كالذي حدثت عن الحسين وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله بعذاب واقع يقول واقع على الكافرين، واللام في قوله للكافرين من صلة الواقع.
نعم. الآن في قوله بعذاب واقع يعني قال سأل كما قلنا بمعنى دعا بعذاب واقع أو سأل عن عذاب واقع. واقع كما قال الطبري واجب لهم يوم القيامة، يعني الوقوع معنى إيش؟ الوجوب، يعني وقع الشيء إذا وجب. ثم قال واقع بهم، ومعنى الكافرين قال على الكافرين. إذن هذا أيضا عندنا من باب إيش؟ تناوب الحروف. ويشهد له كما ذكر بعض العلماء يشهد له قراءة أبي بن كعب على الكافرين، على الكافرين. أما لو جعلنا اللام على أصلها وتكون للتعليل فيكون بعذاب واقع لأجل الكافرين، بعذاب واقع لأجل الكافرين، فيكون كأنه سأل سائل عن عذاب واقع لأجل الكافرين أو عن عذاب واقع على الكافرين، هذا على الوجه الأول. أو سأل سائل فدعا بعذاب واقع لأجل الكافرين أو دعا بعذاب واقع على الكافرين. وكما تلاحظون السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم.
وقوله ليس له دافع من الله ذي المعارج يقول تعالى ذكره ليس للعذاب الواقع على الكافرين من الله دافع يدفعه عنهم. وقوله ذي المعارج يعني ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ذي المعارج يقول العلو والفواضل. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة من الله ذي المعارج ذي الفواضل والنعم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله من الله ذي المعارج قال معارج السماء. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ذي المعارج قال الله ذو المعارج. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذي المعارج قال ذي الدرجات.
نعم. قوله ليس له دافع هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تنبيه على أن هذا العذاب واجب يعني واقع وليس له من يدفعه. طبعا هذا المعنى اللي هو المعنى اللي في الآية ورد في آيات أخرى يعني نفس المعنى، مثل في الشفاعة مثل ما له من دافع، وكذلك أيضا في معناها لك ليس نفس النص ليس له من دون الله من ولي ولا نصير، هي بنفس المعنى ليس له دافع. إذا معنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يدفع عذاب الله سبحانه وتعالى إذا وقع ووجب، إذا وقع ووجب. وهذا النفي ليس له دافع يدل على ماذا؟ على عموم الزمان، يعني لا يمكن لأحد يدفعه في أي وقت من الأوقات إذا قدر الله سبحانه وتعالى وقوعه، إذا قدر الله سبحانه وتعالى وقوعه. كما تلاحظون هذا كله الآن في يوم القيامة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا كما حمل السلف الآن أنه على ماذا؟ أنه على يوم القيامة. قال بعد ذلك من الله، أي هذا العذاب الواقع ممن؟ من الله ذي المعارج. عندنا الآن في المعارج ما المراد بها؟ من الله ذي المعارج لو رجعنا إلى المعارج في اللغة ما هو المعراج؟ اللي هو مكان إيش؟ الصعود، يعني ما يصعد عليه يسمى إيش؟ هو المعراج. ما يصعد عليه هو المعراج ومنه الدرج. لاحظوا الآن أن المعراج يرتبط بماذا؟ بالعلو. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد وهذا يهمنا هنا، الله سبحانه وتعالى قال يعلم ما يلج ثم قال وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض ثم قال وما يخرج منها. إذن ما يدخل في الأرض يسمى إيش؟ ولوجا، وما يخرج من الأرض يسمى إيش؟ خروجا. طيب ضدها اللي في السماء إيش قال؟ وما ينزل من السماء قال ثم قال وما يعرج فيها. إذن الآن ضد العروج ما هو؟ النزول. وضد الولوج الخروج. ضد الولوج إيش؟ الخروج. مدى اللي يعنينا الآن مدام قال المعارج إذن هي دلالة على ماذا؟ على العلو. وضده ماذا؟ النزول. فهل يمكن أن يستدل بهذه الآية على علو الله سبحانه وتعالى أو لا؟ للعلو ما يسمى بالعلو إيش؟ الذاتي، لأنه قال من الله ذي المعارج، قال بعد تعرج الملائكة والروح إيش؟ إليه. فإذن دل على العلو، دل على ماذا؟ على العلو كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلو الذاتي ثابت قطعا كما هو ثابت كما حكى بعض العلماء، ثابت بالكتاب وبالسنة وبالعقل وحتى بدلالة الفطرة. ولذا حكوا عن الجويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين أنه كان يخطب على المنبر ويقرر عقيدة العلو على رأي بعض المتكلمين، على رأي المتكلمين لنفي العلو. فكان في أحد العلماء من أهل السنة اسمه الهمدان قال له دعنا من كلامك هذا يا إمام، ولكن أخبرنا عن تلك الضرورة التي تلجئ الإنسان إذا دعا أن يرفع بصره إلى السماء، لماذا يرفع بصره إلى السماء؟ قال فتفكر ثم نزل وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فإذا حتى النفوس مفطورة على الاتجاه والالتجاء إلى العلو حال دعاء الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض المتأخرين بعد الجويني ذهب إلى تأويل هذه القضية الفطرية، فما دام لم يسلم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله من التأويل فما دام لا يسلم إيش غيره، فباب التأويل واسع إذا فتح فليس له زمام ولا خطام. ولهذا أقول من باب التنبيه إن باب التأويل إذا فتح على نفس الأسلوب الذي فتحه المتكلمون فإنه ينتهي إلى تأويل المعاد كما فعل ابن رشد الحفيد عفى الله عنه في تأويل أخبار المعاد، فلا ميزان ولا صراط ولا حتى عندهم نعيم جنة ولا نار إلى آخره، لأن كل هذا فيه أول، ويذهبون إلى النعيم الروحاني وينتقل الموضوع بدل ما يكون حقائق إلى أن تكون كلها مجازات، مثل ما ذهب فيه ذهب ابن سينا في إشاراته إلى هذا أن النعيم انثبت والبعث انثبت فإنما هو إيش روحاني. فهذه مسألة لا شك أنها خطيرة وتحتاج إلى أن يتأمل. لذا يقول ابن رشد وهو يخاطب الأشاعرة، يعني كتب هذه يرد على الأشاعرة وكانوا هم الذين حوله، فكان يخاطب يقول الذي أجاز لكم أن تؤولوا في صفات الله وفي الأخبار الواردة عن سبحانه وتعالى، ما الذي يمنع غيركم أن يؤول في غيرها؟ يعني ماذا هذا؟ يعني ما هو الضابط؟ لما تأتي بأي ضابط ما تستطيع يحتج عليك، إيش الضابط؟ ما في ضابط. ولهذا نقول إنه هذا الباب إذا فتح يمكن أن يوصل فيه إلى هذا. ولهذا على جلالته بن عطية رحمه الله تعالى عند هذه المسألة تنبه لها وقال إن السمعيات هذه لا تؤول، لا يجوز فيها التأويل اللي الصراط والميزان وكذا. قال لأن لو فتحنا باب التأويل لا ما كان عبارته كذا أنه يعني ولجت فيه المتفلسفة والقرامطة، وهم الحقيقة فعلوا ما كان يحذره. فلو هو سد باب التأويل أصلا من أصله ما كان هذا السبيل لهؤلاء. ولهذا أسلم، يعني أسلم القوم من مشى على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإثبات للمعاني والتوقف في الكيفيات، ليس كما فهم بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى وعفى عنهم أن السلف كانوا يفوضون المعنى والكيف، لا، إنما كان إثبات المعنى عندهم بلا ريب، وإنما يفوضون ماذا؟ الكيف، وهو الذي ورد عن الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو كما في بعض الروايات عنه مجهول. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وما اضطر علماء الإسلام إلى الدخول إلى التأويل إلا لما ذهبوا إلى البحث العقلي مع المعتزلة الذين كانوا ينكرون شيء من السمعيات. فلما جاروهم في البحث العقلي وقعوا في بعض الإشكالات في مثل هذه القضايا المرتبطة بالتأويل. يعني من باب العدل والإنصاف أن يقال إن هؤلاء الذين بحثوا هذه البحوث وناقشوا المعتزلة يجب أن ننظر إليهم عن مقصدهم وعن نواياهم. هل يشك أحد منا أن مقصدهم ونيتهم كانت حسنة، وأنهم أرادوا بيان الحق، وأنهم كانوا يرون أن هذا هو الحق؟ أنا لا أرى أن أحدا يمكن يشكك في هذا، لكن نقول مع هذا يحمد لهم هذا القصد، ولكن لا يوافقون على ماذا؟ على النتيجة. يعني يحمد لهم هذا القصد ولكن لا يوافقون على النتيجة. وأقول أيضا أنه يجب أن يكون عندنا العدل، العلم والعدل إذا وجد فهذا خير على خير. أحيانا يوجد العلم عند بعض الناس ولكن لا يوجد عنده العدل. وإذا ناقش مثال هؤلاء من المؤولة من أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة وغيرهم كأنه يناقش كفار قد دخلوا النار، وهذا ليس بصواب. قد تغلظ في العبارة نعم، لكن الإغلاظ في العبارة لا يوصلك إلى سوء الأدب وعدم احترام ما عند هؤلاء من العلم، لأنه قد يقع عندهم شبهة. وأنتم تعرفون موانع الموانع التكثير، ومنها قضية التأويل وقضية الجهل. فمسألة مثل هذه يقول أيها الإخوة إنه يجب علينا من الطرفين، يعني ممن يذهب مذهب الأشاعرة أو مذهب الماتريدية أو غيرها، ومن يرى أنه يذهب مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، إنه في مثل هذه الأمور يحسن بنا أن يكون النبراس بيننا هو العلم والعدل، العلم والعدل. فإن العلم والعدل هو المنجي، وإلا كنا كما قال سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالعدل يقي من الظلم، والعلم يقي من ماذا؟ من الجهل، والعلم يقي من الجهل. ولكن مع الأسف، يعني مع الأسف ولنكن صرحا في هذا، أنا يقع من الطرفين، ممن ينتسب إلى مذهب السلف أو من ينتسب إلى مذهب الخلف، يقع عندهم أحيانا كلام بلا علم على أحد الخصمين، يعني خصم يناقش خصم آخر بلا علم ولا يتحقق من مراده. وأحيانا وهو الغالب، يعني الأغلب من قضية العلم، أحيانا يأتي قضية إيش؟ الظلم لعدم العدل، عدم العدل، وأنه لا يرى لهذا الشخص أي قيمة وأي منزلة وأي مزية إلى آخره. وهذا مشكل، هذا مشكل. وأقول دائما أنه يجب علينا جميعا أن نرجع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وحاله الأغلب. كيف هو؟ هل كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم الأغلب أن يكون شديدا فظا، أو كان حاله الأغلب الرفق واللين في الأمور وتأتي هذه الأمور بلين ورفق؟ قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وهو يخاطبه مع الصحابة ومع الذين أتونه من العرب وغيره. وهو صلى الله عليه وسلم لما كان صحابه على قول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لما ننظر إليه كيف كان يتعامل مع المنافقين، كان يكون هناك نوع من الإغلاظ نعم، ولكن في غالب حاله كان ماذا؟ يتألفه، إما لدفع شرهم وإما لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وتعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الرجل الواحد كانت أهم عليه وهو أحرص عليها من كل